يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب السنن لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الخزويني المتوفى سنة 73 و200 والمعروف بسنن ابن ماجه، هذا الكتاب كتاب عظيم، وهذا الكتاب معدود من دواوين الإسلام ومن الكتب المتداولة بين الأنام. وهذا الكتاب هو أحد الكتب الستة المتضمنة لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. وهذا الكتاب أي كتاب سنن ابن ماجه يتميز بكثرة فوائده، وذلك نظرا لكثرة تراجمه، فقد أودع فيه الإمام ابن ماجه جملة كبيرة من التراجم، وهذه التراجم يتجلى فيها مليا أو يتجلى من خلالها فقه الإمام ابن ماجه، و يتجلى فيها كذلك دقة استنباطه وثاقب فهمه عليه رحمة الله تعالى. فالإمام ابن ماجه من فقهاء الحديث، ممن جمعوا بين الرواية والدراية، بين معرفة الحديث ومتونه وأعلمه وأسانيده، وكذلك معرفة فقهه وفهم معانيه. فالإمام ابن ماجه من فقهاء الحديث، وهو ليس في درجة الإمام البخاري أو الإمام النسائي، ولكنه من ممن أتاه الله عز وجل فقها وفهما في الحديث، إضافة إلى معرفته بعلم الحديث وبمتون الحديث ورجاله وعلله. ومما يظهر هذا الفهم وهذا هذه الدقة في الاستنباط وهذا الفهم الثاقب، ما أودعه رحمه الله تعالى من تراجم في كتاب الفتن من سننه، هذا أودع فيه جملة من التراجم تدل على دقة فقهه وثاقب فهمه، فأورد فيه جملة من التراجم الحسنة اللطيفة، وهذه التراجم تتضمن توجيهات شديدة ونصائح رشيدة لمن أراد النجاة في الفتن والسلام. إذن الفتن هي جمع فتنة، والفتنة هي المحنة والعذاب والشدة وكل مكروه عائل إليه، كل ما يؤول إلى المحنة والعذاب والشدة يطلق عليه اسم الفتنة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وذلك كالكفر والإثم، هذه كلها يعني يطلق عليه اسم الفتنة، الكفر والإثم والفضيحة والفجور والمصيبة، هذه كلها من المكروهات يطلق عليها اسم الفتنة. إذا من جملة ما أورد الإمام ابن ماجه في كتاب الفتن صحيحه من جملة التبويبات قوله باب ما يكون من الفتن. ومن جملة ما أورد فيه من الأحاديث ذكر فيه حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، إذن هي رواية صحابية عن صحابية. قالت زينب رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان. إذن قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وعقد بيديه عشرة. في رواية البخاري أن سفيان الثوري وهو أحد رواة الحديث هو الذي عقد عشرة، قال وعقد سفيان عشرة، يعني جعل فتحة بين إبهامه وسبابته، يعني فتح من ردم يعني يأجوج ومأجوج فتحة صغيرة يعني مدورة. قال وعقد بيديه عشرة. قالت زينب رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كثر الخبث. هذا الحديث إذن مروي في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. وفي هذا الحديث إشارة إلى أسباب وقوع الفتن، وهو كثرة المعاصي والشرور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث. قالت أنهلك وفينا الصالحون، ولا شك أن الفتن فيها هلاك، يعني الناس كثير من الناس يهلكون في الفتن، يهلكون تهلك أديانهم واستقامتهم، فالفتن تحرق الدين كما قال العلماء، وتحرق العقل وتحرق الاستقامة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. فإذا من أسباب أو السبب الرئيس لوقوع الفتن هو كثرة المعاصي والشرور. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا وقعت الفتنة يذهب فيها الصالح والطالح، ولكن الذين يصابون بالفتنة والذين هم سبب الفتنة أساسا هم الطالحون أصحاب المعاصي والشرور. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا يدفع المسلم إلى كثرة الاستغفار وإلى التوبة إلى الله عز وجل، وليعلم أن سبب وقوع الفتنة هو المعاصي والذنوب. فعلينا جميعا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى ربنا وأن نستغفر الله عز وجل مما اقترفناه من المعاصي والذنوب. فهذا إذن من فقه ابن ماجه أنه ذكر هذا الحديث لينبه المسلمين على أن سبب وقوع الفتن وأنكم ما وقعتم فيه من الفتن سببه هو ما اقترفتموه من الذنوب والمعاصي وما كسبته أيديكم من الذنوب والآثام. فعليكم جميعا أيها المسلمون أن تتوبوا إلى ربكم وتصلحوا ما أفسدتم وأن تستغفروا ربكم سبحانه وتعالى. هذا إذن الباب من أبواب التي عقدها الإمام ابن ماجه في كتابه الفتن من سننه، من كتابه السنن، في كتاب الفتن من كتابه السنن. ومن الأبواب أيضا التي عقدها التي فيها تربية وتوجيه وأئمة الحديث الذين جمعوا بين الفقه والحديث، مربون موجهون للمسلمين، يشفقون على المسلمين ويربونهم ويوجهونهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. من الأبواب التي عقدها الإمام ابن ماجه في سننه باب التثبت في الفتنة، باب التثبت في الفتنة. الإنسان ينبغي عليه في الفتن أن يتثبت وأن يتريث وأن يتأنى وأن لا يستعجل وأن لا يكون عجولا وأن لا يكون متهورا ومتعجلا ومتسرعا فيسارع في الفتن ويتعجل فيها ويخوض فيها، ثم سرعان ما تنجلي تلك الفتنة فيجد نفسه قد ظلم كثيرا من الناس في أعراضهم وأساء إلى كثير من الناس وأساء إلى نفسه أولا، فيندم ولكن لا تحين مندم، يندم حيث لا ينفع الندم. فإذا العلماء دائما ينصحون بالتثبت والتريث وأن لا يتعجل الإنسان في الفتن، بل عليه أن يتريث وأن يكون حليما عاقلا لهذا الفتن من الذي تزيفه الفتن؟ أصحاب العجلة، المتهورون، المتعجلون، المتسرعون، الذين هم سريع الغضب والانفعال وقليل العقل. أما العقلاء أصحاب الرزانة والعقل والتريث والحكمة فإن هؤلاء ينجيهم الله سبحانه وتعالى. أصحاب الحلم والأناه اللتان هما خصلتان يحبهما الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، وهما الحلم والأناه. الإنسان يتأنى ويتريث ولا يتعجل. فإذا من تبويبات الإمام ابن ماجه باب التثبت في الفتنة. ما هو دليل هذا؟ أورد فيه جملة من أحاديث، من ذلك أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فقال الصحابة: كيف بنا يا رسول الله إذا كان كذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء من طريق حسنة، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو وحديثه حديث حسن، وجاء من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن طريق صحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فالحديث حسن صحيح. إذن يقول في هذا الحديث في رواية ابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التوجيهي التربوي العظيم: كيف بكم وبزمان، يحذر الصحابة ويخبرهم بما تلقاه من ربه عز وجل من الغيب، يخبرهم بزمان أو يخبرهم عن زمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، تقع فيه غربلة وتمحيص، تقع فيه الغربلة والتمحيص. قال: يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس. الحثالة هي الرديء من كل شيء، والمراد أراذل الناس، لا يبقى فيها إلا أراذل الناس. قال: وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، مرجت أي فسدت واختلطت، ومنه قوله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط، اختلطت عليهم أمورهم. فكان إذن مرجت عهودهم أي اختلفت وفسدت واختلطت، وأماناتهم يعني فسدت أماناتهم، فاختلفوا يعني صاروا مختلفين، وكانوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ليظهر شدة اختلافهم، اختلطت الأمور والتبست واختلفوا. قالوا، قال الصحابة رضي الله عنهم: وما كانوا أحرصهم على، يعني ما أحرصهم على الخير، كانوا حريصين على الخير، ما أحرصهم على الخير، يسألون عن الخير حتى يفعلوه، ويسألون عن الشر حتى لا يدركهم. إذن قال الصحابة: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ كيف نعمل يا رسول الله إذا أدركنا ذلك الزمان؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذون بما تعرفون، أي تأخذون وتعملون بما تعرفون من الشرع. التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، شيء معروف من الشرع أم غير معروف؟ معروف، أمر متقرر في الشريعة، وبه بعث الله عز وجل الرسل وأنزل به الكتب، أن لا نعبد إلا الله، التوحيد، إخلاص الدين لله، شيء معروف، أمر معروف. إذن اعمل بالإخلاص وبالتوحيد واعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، ووحد الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا. الصلاة أمر معروف أيضا أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين، وفرضه على نبيه في السماء السابعة عندما عرج بنبيه عليه الصلاة والسلام، فرض عليه الصلاة. إذن عليك بالمحافظة على الصلاة، بالمحافظة على الفرائض في وقتها جماعة في المسجد، والمحافظة على الرواتب وكذلك النوافل. إذن هذه أمور كلها معروفة، إذن تأخذون بما تعرفون. الصدق أيضا مأمور به من محاسن الأخلاق التي اتفقت عليها الشرائع والفطر والعقول، فعليك بالصدق. وكذلك الأمانة، أداء الأمانة مما تعرفه اعمل به. تأخذون ما تعرفون من الشريعة، مما جاءت به هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين. قال تأخذون ما تعرفون، يعني من معروفات الشرع، وتدعون ما تنكرون، أي تدعون وتتركون ما تعرفونه من منكر مما أنكره الشرع. الكذب محرم اتركه، الطعن والشتم والسب محرم اتركه، السرقة محرمة اتركها، أكل الربا محرم اتركه. فكل ما جاء ما نهى عنه الشارع وهو من منكرات الشرع فيجب عليك وهو معروف لدى أغلب الناس بل جميع الناس، هذه الأمور معروفة فيجب عليك أن تتركها. تأخذ بالمعروف وتترك المنكرات، تأخذ تعمل بالحسنات وتترك السيئات المعروفة. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلون على خاصتكم، وفي بعض الروايات عليك بخاصة نفسك، يعني عليك أن تصلح الأحوال المختصة بنفسك، عليك بخاصة نفسك، اشتغل بنفسك بإصلاح نفسك. وهذا يوافق ما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني الذي رواه الترمذي وغيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة لما سأله عن النجاة قال أن أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فقوله وابكي على خطيئتك يوافق قوله وتقبلون على خاصتكم. وفي لفظ قال لعبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عليك بخاصة نفسك، يعني عليك بإصلاح نفسك والاشتغال بعيوبك وذنوبك بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وعليك بطلب العلم لتعرف ما يحبه الله عز وجل وما يريده منك وما يرضاه منك، ولتعرف ما يبغضه الله عز وجل وما لا يرضاه منك لتجتنبه، وتعرف ما يحبه الله لتفعله. هذا هو تقبلون على خاصتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتذرون أمر عوامكم، أي تتركون الاشتغال بأمر عامة الناس من تتبع الأخبار وكثرة السؤال عن المجريات والوقائع. الإنسان عليه بخاصة نفسه، إذا وقع الاختلاف واختلطت الأمور عليك بخاصة نفسك، عليك بالعبادة وبطلب العلم وبحفظ اللسان وبفعل الخير، وتترك المنكرات المعروفة في الشرع، وتقبل على إصلاح نفسك، وتترك الاشتغال بالسؤال عن الأخبار وتتبع الأخبار وما يجري والسؤال وتتبع الأخبار في النت والجلوس في المقاهي ومخالطة الناس والسؤال عن كذا وعن كذا ونقل الأخبار من هنا إلى هناك والخوض في الفتن، حتى يجد الإنسان نفسه والعياذ بالله قد ذهب دينه وفسدت أخلاقه والعياذ بالله، فيخرج من الفتنة وقد ضيع دينه والعياذ بالله. وكثير ممن تنجلي الفتنة ويخرج وينتكسون والعياذ بالله، يخوضون ثم يكون مآل أمرهم ماذا؟ الانتكاس عن في دين الله عز وجل، الانتكاس عن دين الله عز وجل وترك الاستقامة والعياذ بالله تعالى، لأنه لا يشعر، هو يخوض وهو يتكلم ويغرد ويهرد ولكن ولا يشعر في الحقيقة أنه يضيع دينه وأنه يكتسب الآثام والمعاصي، فإذا انجلت الفتنة يجد نفسه قد مات قلبه العياذ بالله تعالى. فانحذر انحذر أيها الإخوة المسلمون. إذا قهاد هذا التوجيه النبوي الكريم قال إذن في الاختلاف والفتنة، قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. هذا هو المقصود، تذرون أمر عوامكم، هذا هو المقصود من التثبت في الفتنة. التثبت في الأقوال وفي الأفعال، التثبت في الأفعال أن يشتغل الإنسان بإصلاح نفسه وأن يحرص على طاعة ربه واجتناب معصيته وفعل أوامره سبحانه وتعالى وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام واجتناب ما أمر به ما نهى عنه الرب جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام، ويقبل على إصلاح نفسه ويترك الاشتغال بالناس، يترك الاشتغال بالناس. هذا كله تثبت في الأقوال والأفعال. فهذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث من يعني في هذا الباب، وهو باب التثبت في الفتنة. وأورد حديثا آخر الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وغفر له، أورد حديثا آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم. انتبهوا إلى هذا، وهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث الذي أورده في هذه الترجمة. قال بعض القوم من الصحابة يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول له. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. وقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. إذن هذا الحديث يذكر فيه الإمام ابن ماجه سبب عدم التثبت في الفتن، عدم التثبت. أكثر الناس في الفتن، أكثر الناس في الفتن لا يتثبتون، يخوضون ولا يتثبتون، ويحشرون أنوفهم فيها ويخوضون فيها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم، ولكن سرعان ما تنجل تلك الفتنة فيجدون أنفسهم قد خسروا كل شيء، ويندمون حيث لا ينفع الندم ولا تحين مندم. إذا ما هو سبب عدم تثبت كثير من الناس في الفتنة؟ هو ذهاب عقول الناس في الفتنة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة إن العقول تذهب في الفتن. العقول، الناس لا تفكر جيدا في الفتن، تذهب عقولها فلا يفكرون جيدا. وهذا أمر خطير ومهم أيها الإخوة المستمعون، يا إخوان المسلمين لا بد من الحذر، لا بد أن نتهم عقولنا ونتهم أنفسنا. في الفتن تذهب العقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع. قال له أو معنى عقولنا ذلك اليوم؟ تعجب الصحابة كيف يقتل الإنسان أخاه ويقتل جاره وابن عمه وذا قرابته، يعني في فتن السيف، وكذلك في الفتن القولية في الخلاف بين المسلمين كذلك يعني تذهب العقول. إذا سألوا كيف أو معنى عقولنا يوم ذلك اليوم، وفي رواية أو معنى عقولنا يومئذ يا رسول الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان. تذهب العقول في الفتنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيصير الإنسان لا يفكر جيدا ويذهب عقله فيتصرف تصرفات كما يقال لا عقلانية، يتسرع ويتهور ويخوض ويطعن كأنه مجنون، يصير مجنونا والعياذ بالله تعالى. لأن الذي يقابل العاقل ضد العاقل هو المجنون، فيصير مثل المجنون يطعن ويتكلم ويغرد ويكذب. لماذا؟ نصرة لهواه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الباب باب عظيم، وهو باب التثبت في الفتنة، باب توجيهي. الإمام بن ماجه يوجه المسلمين إلى التثبت في الفتن ويسوق هذين الحديثين في هذا الباب. من الأبواب أيضا التي عقدها الإمام بن ماجه في كتاب الفتن من سننه باب كف اللسان في الفتنة، هذا أيضا توجيه من هذا الإمام، الإمام الحافظ المحدث الفقيه، باب كف اللسان في الفتنة. وأورد فيه جملة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، وفي لفظ من سخط الله، لا يرى بها دأسا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. هذا الحديث أيضا من الحديث التي رواها الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه. إذن لا بد من الحذر. لماذا؟ يقول يعني الإمام الماجه يستدل بهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، مما يسخط مما يغضب الله جل وجل عليها ومما يكره الله سبحانه وتعالى، يتكلم كلمة ولا يشعر بها ولا يبالي بها، قال لا يرى بها بأسا، لا يبالي بها، يقولها ينشرها في الناس، وقد تكون أكذوبة ينشرها أو طعن ينشره ويظن أنه يزين له سوء عمله ويحسب أنه يحسن صنعة، لا يرى بها بأسا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا والعياذ بالله تعالى. فكيف بمن يكتب كلمات يغرد بها وينشرها، ينشر الأكاذيب ويطعن ويفتري ويحسب أنه يحسن صنعا، يزين له الشيطان سوء عمله وهو يهوي بذلك الكلام في جهنم مرة بعد مرة، هذه كلمة يهوي بها، فكيف بكلمات؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويظن أنه من الشجعان وأنه من الصرحاء، هذا إذا كان يكتب باسمه الصريح، أما إذا كان من الجبناء من أهل الخسة والدناءة الذين يكتبون بالأسماء المستعارة ويطعنون في المسلمين ويكذبون ولا يراقبون الله عز وجل، فهؤلاء قد يعني اجتمعت فيهم الشرور والعياذ بالله، وليحذروا من سخط الله عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. فعلينا أن نحذر جميعا أيها الإخوة. وكذلك ساق الإمام ابن ماجه حديثا آخر من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، هذه قاعدة عظيمة. إما أن تقول خيرا إن كنت مؤمنا حقا وصدقا فقل خيرا أو اسكت أو اسمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في السلسلة الصحيحة: من صمت نجا، من صمت نجا. إذا أردت النجاة أيها الأخ فاصمت واحفظ لسانك وأملك عليك لسانك. وأورد أيضا فيه في الإمام ابن ماجه أورد في سننه حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يهمك ولا ينفعك في دينك ولا في دنياك أتركه ولا تشتغل به، واشتغل بما ينفعك. وهذا الحديث والذي قبله من الأحاديث الأربعة التي قال فيها الإمام أبو داود السيستاني سليمان بن الأشعث السيستاني جعلها من الأحاديث الأربعة التي تكفي المسلم في دينه، كما ذكر ذلك في رسالته إلى أهل مكة التي يشرح فيها طريقته في سننه. قال: سمعت 500,000 حديث، سمع يعني خلال رحلاته. قال: وانتقيت منها 4,800 حديث في سننه. قال: ويكفي المسلم في دينه من هذه الأحاديث كلها 4 أحاديث، منها هذان الحديثان، وقد تطرقنا إلى هذه الأحاديث الأربعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله الإمام ابن ماجه في كتاب الفتن من سننه لتوجيه المسلمين إلى كف اللسان في الفتنة، الحذر مما يتكلمه، وذكر هذا الحديث الذي فيه ترهيب وتخويف عظيم مما ينطق به الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وذكر أيضا حديثين تحث هذه الحديث، وهذان الحديثان يحثان المسلم على حفظ لسانه وعلى قول الخير وعلى عدم الاشتغال بما لا يعنيه. هذه كلها أحاديث ينبغي أن يستحضرها المسلم في زمن الفتن، في أيام الفتن. ومن تراجمه أيضا، من تراجم الإمام ابن ماجه في كتاب الفتن من سننه، قوله: باب الوقوف عند الشبهات. في أي باب يدخل هذا؟ في باب الورع. والورع هو ترك ما لا أو ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. إذا باب الوقوف عند الشبهات. الفتن مما تتميز به الفتن أن الأمور تشتبه وتختلط وتكثر الأكاذيب والأقوال المتضاربة، فيصبح الإنسان في حيرة، ويختلط عليه الحق بالباطل فيشتبه عليه، ولا يتميز الحق من الباطل عند كثير من الناس سوى العلماء. أما عامة المسلمين فإنه يختلط عليهم الحق بالباطل. فما هو الواجب؟ الواجب أن يتوقف كل أمر مشتبه لم يتبين لك أمره، اتركه وابتعد عنه ولا تخوض فيه، وتوقف وانتظر حتى تتبين الأمور وحتى تنجلي فتنة. ولا شك أن الفتنة ستنجلي، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن هذا الدين يحفظه رب العالمين، فمن كان على حق فإن الله عز وجل يرفعه ويظهره، وأما من كان على باطل فإنه يخذله. فكما يقال: للباطل صولة، للباطل جولة، وللحق صولة. الباطل قد تكون له جولة، وقد يلتبس وقد يلبس، المبطل يلبس على الناس، ولكن سرعان ما يظهر الحق وينجلي، ويصبح الحق كالشمس في رائعة النهار. فإذا لا بد من الحذر، ولا بد من الوقوف عند الشبهات. ثم أورد الإمام ابن ماجه حديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. الحلال بين، افعله وتناوله وخذه، والحرام بين، فاجتنبه وابتعد عنه واتقه. قال: وبينهما مشتبهات، وفي رواية: وبينهما أمور مشبهات، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو وجه الشاهد من هذه الترجمة. هذا يدلكم على فقه الإمام ابن ماجه ودقة استنباطه. فمن اتقى الشبهات، اتقى الأمور المشتبهة، استبرأ لدينه وعرضه، يحفظ دينه وعرضه إذا اتقى هذه الشبهات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا وقع في الأمور المشتبهة التي لم تظهر ولم تتبين، فإنه سيقع في الحرام لازم حتما ولزوما. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الأمر كله يعود إلى القلب. من كان سليم القلب، سليم الطوية، صادق الإيمان، فإنه لا يقع في الشبهات، بل يتقيها ويبتعد عنها. أما من كان مريض القلب وفي قلبه دسيسة وفي قلبه أمراض من حب الظهور وحب الشهرة وحب المال والطمع في المال والشهرة، في الشرف والرياسة، وفي المال والمادة، فإنه سيقع في الشبهات، بل يقع في الفتن. وكما جاء في الحديث الصحيح: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حب المال وحب الرياسة فتنتان عظيمتان حذر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حذر منهما رب العالمين سبحانه وتعالى، كما في قوله يعني يوم القيامة يقول أهل النار: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لهذا قال، لهذا ضرب الله عز وجل مثلا لأصحاب هاتين فتنتين، أما فتنة الرياسة فضرب لها مثلا بفرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إن فرعون علا في الأرض حب الرياسة حتى ادعى الربوبية والعياذ بالله تعالى. وضرب في سورة القصص، وضرب مثلا لأصحاب فتنة المال بقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح خزائن قارون تنوء وتثقل وتسقط الرجال أولي القوة، يحملها الرجال فتنوء بهم وتسقطهم لعظمها ولكثرة كنوزه. فماذا كان نهاية فرعون؟ أن أغرقه الله عز وجل في البحر. وماذا كان نهاية قارون؟ أن خسف الله به الأرض. ثم قال في آخر السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا بالرياسة، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، علوا بالرياسة وفسادا بالمال، حب المال حب الرياسة. فإذا إذا كانت هذه الأمراض في القلوب، فإن صاحبها سيخوض في الفتن، بل يكون من رؤوس الفتن والعياذ بالله تعالى. ثم ختم الإمام ابن ماجه، يعني ذكر بابا يبين فيه من الذي ينجو في الفتن، باب مهم. كلنا نريد أن ننجو من الفتن وأن نسلم من غوائلها. قال: باب من ترجى له السلامة من الفتن، باب من ترجى له السلامة من الفتن. هذا باب عقده الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه. باب من ترجى له السلامة من الفتن، من الذي ينجو من الفتن؟ هذا لابد من التأمل في من ينجو. يذكر فيه حديثا قال، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرضيين الصالحين المنتجبين من الناس في عزة وجودهم كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأصفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. تجد مئة من الإبل، إنسان عنده مئة من الإبل، كم يصلح للأصفار ولحمل الأثقال؟ 1%. كذلك من الناس، تجد من يعني في مئة تجد رجلا صالحا، في 1 من يعني عدد الصالحين تقريبا 1%. في 100 من الناس تجد شخصا واحدا من الصالحين، وهؤلاء هم الذين ينجون في الفتن، هؤلاء الصالحون. إذا يريد أن يشير الإمام ابن ماجه إلى أمر مهم، وهو أن كثيرا من الناس يهلكون في الفتن، ولا يسلم من غوائل الفتن إلا القليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على أن نكون من هؤلاء القلة الناجين من الفتن، الذين يسلمون من غوائلها، والذين يخرجون منها سالمين في أديانهم وعقولهم وقلوبهم. فالحذر، فإذن هذا الحديث أيضا حديث مخيف، كأن الإمام ابن ماجه يقول لنا احذروا، فإن أكثر الناس يهلكون في الفتن ولا ينجون في الفتن. واستدل بهذا الحديث: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. لهذا جاء يعني في القرآن العظيم ذنب كثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالإنسان عليه في الفتن أن يحذر وأن يتحرى الصلاح، وأن يتبع أهل الخير والصلاح، ولا يتبع أهل الشر والفساد من أهل الفتن، من الصعاليك وغيرهم، من أصحاب الأخلاق السيئة والأعمال الفاسدة، بل عليه أن يتبع أصحاب الصالحين المستقيمين. فإذا الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كذلك لا ينجو من الفتن إلا القليل. وإلا كثير من الناس يخوضون في الفتن ويهلكون في الفتن ويخرجون منها والعياذ بالله، يعني يخرجون منها هالكين والعياذ بالله تعالى. فهذه هي إذن هذه بعض التراجم من كتاب الفتن من سنن ابن ماجه، فيها توجيهات طيبة مباركة للمسلمين في زمن الفتن، حتى يحذروا وحتى يسلموا وحتى ينجوا من غوائل الفتن. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.